بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فمع الدرس الأول من تصريف الزنجاني أو المشهور أيضا بتصريف العزي، وأذكركم قبل كل شيء منهجنا كان أول رسالة بدأنا بها الأمثلة، ثم بعد ذلك البناء، والآن نثلث على بركة الله تعالى بتصريف الزنجاني الذي هو العزي. الأمثلة والبناء مطلوبة فهما حفظا ضبطا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى تصريف العزي. هذا التصريف مشهور عندنا جدا، توارثه علماؤنا مشايخنا كابرا عن كابر، وعليه شروح وحواشي مباركة قيمة. وهذه النسخة هي إحدى النسخ المطبوعة الآن، فيها الأمثلة وبناء الأفعال، مثل البناء والمقصود المنسوب للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وتصريف العزي، وكذلك كتاب مراحل الأرواح في الصرف. من لطائف أو من جميل ما فعله هنا الذي جمع هذا الكتاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا أدري، نعم، الشيخ عبد الكريم فتان رحمه الله تعالى ميتا وحفظه الله تعالى حيا، أنه ترجم للمؤلف بهذه الأسطر، ونقرأ هذه الترجمة تبركا بالمؤلف رحمه الله تعالى. فالمؤلف قال: هو فقيه شافعي صرفي صوفي، جاء اسمه في معجم المؤلفين طبقات الشافعية الكبرى، واسمه إبراهيم ابن عبد الوهاب ابن عماد الدين ابن أبي المعالي. وفي الأعلام وبغية الوعاة وأبجد العلوم اسمه عبد الوهاب ابن إبراهيم. فإذا هناك روايتان في اسمه: إبراهيم ابن عبد الوهاب أو عبد الوهاب ابن إبراهيم. لقبه عز الدين، لذلك هذا التصريف يسمى تصريف عزي، يعني منسوب إلى عز الدين. كنيته أبو الفضائل، نسبته الزنجاني الخزرجي. زنجان كما سيأتينا الآن بلدة في أذربيجان، يعني في دولة إيران الآن في الوقت الحاضر. ولادته غير معروفة، وفاته توفي ببغداد بعد سنة 55 و600، إذن وفاته على وجه التحديد أيضا غير معروفة. قال: نسبته الزنجاني بفتح أوله وسكون الثاني، نسبة إلى زنجان، بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها، وهي قرية من أبهر وقزوين. هذه المناطق كلها الآن تقع في إيران، والعجم يقولون زنجان، وأهلها أحسن الناس صورة، إلى آخر الكلام. طيب، نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. أول ما بدأ المؤلف بدأ بتعريف علم الصرف، فقال: اعلم. والخطاب موجه لنا، لكل طالب علم، لكل من شأنه أن يعلم أن التصريف هو اسم علم لهذا العلم. هذا العلم الجليل يسمى علم التصريف، كما يسمى علم الصرف أيضا. إذن له اسمان، له اسم التصريف والصرف. التصريف والصرف معناهما في اللغة التغيير، لكن التغيير الذي يكون في التصريف هو أكثر من الصرف، لأنه كما مر معنا في متن البناء، الزيادة في المباني تدل على الزيادة في المعاني، فلذلك التصريف يدل على المبالغة في التغيير أكثر. إذن التصريف في اللغة التغيير، ومنه قوله تعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني تغيير الرياح وتغيير السحاب. والتصريف في اللغة يكون بمعنى التغيير، وهذا معلوم عندنا جميعا. الآن عندنا مكاتب تسمى مكاتب الصيرفة، لماذا؟ لأنها تغير وتبدل العملة، تبدل عملة مكان عملة أخرى، لذلك تسمى مكاتب ماذا؟ مكاتب الصيرفة، لأنها تغير. فدائما صرف تصريف، صرف معناه التغيير، هذا هو في اللغة. وفي الصناعة، معنى في الصناعة كما قال في الحاشية أي في اصطلاح الصرفيين. هنا هذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو التعريف العملي، لأنه علم الصرف له تعريفان: تعريف عملي وتعريف علمي. تعريف علمي يعني التعريف النظري، وهذا مر معنا أيضا في الأمثلة والبناء. إذن في الصناعة، يعني عند أهل هذه الصناعة اللي هم علماء الصرف، كما عندنا قديما العلوم كانت تسمى صناعات، فيقولون صناعة النحو، صناعة الصرف، صناعة المعاني، صناعة البيان، البديع، وهكذا. هذه العلوم تسمى صناعات لأنها أشبه ما تكون بالصنعة والحرفة. إذن وفي الصناعة بالتعريف العملي، ما هو تعريف علم الصرف؟ تحويل الأصل الواحد إلى آخره. هنا ربما يسأل سائل ويقول: لماذا دائما نعرف التعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي؟ إذا أتينا إلى الفقه نعرف الصلاة لغة، الدعاء اصطلاحا أقوال وأفعال إلى آخره، الصيام كذلك، الزكاة كذلك، كذلك في النحو الفاعل لغة، الفاعل اصطلاحا. الحكمة من التعريف اللغوي لأن التعريف اللغوي يعد بمثابة تأريخ لهذا المصطلح ولهذه الكلمة. دائما أي علم عندما ندرسه ندرس تأريخه، المراحل التي مر بها، فأفضل تأريخ ندرس للعلم هو تأريخ هذا اللفظ العلم الذي يسمى به، نعرف ما معنى هذا في اللغة العربية قبل أن يوضع هذا العلم. كلمة تصريف كانت موجودة في اللغة العربية قبل أن يوضع علم الصرف، كذلك كلمة صلاة، صيام، زكاة، فاعل مفعول به، مبتدأ، خبر، كل هذه المصطلحات العلمية قبل أن تكون مصطلحات علمية كانت ألفاظ يتكلم بها العرب. فعندما نعرف معناها في اللغة العربية نعرف جذور هذه الكلمة، من أين أتى هذا الشيء. ومن المعلوم أنه كل معنى لغوي يكون بينه وبين المعنى الاصطلاحي مناسبة، يعني الآن هناك مناسبة بين الصلاة لغة واصطلاحا، الزكاة لغة واصطلاحا، الفاعل لغة واصطلاحا، كذلك هنا التصريف هناك مناسبة بين المعنى اللغوي الذي هو التغيير والمعنى الاصطلاحي، لأنه التغييرات التي تكون في هذا العلم هي تغييرات كثيرة، نحول المصدر إلى الماضي، ماضي إلى المضارع، الأمر اسم الفاعل، اسم المفعول، التصاريف المضطردة. هنا إذن التحويلات والتغييرات في هذا العلم كثيرة، لذلك أخذ العلماء لفظ ومصطلح التصريف أو الصرف وجعلوه علما لهذا العلم. إذن وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، عندنا أصل واحد. مثلا على سبيل المثال عندنا المصدر مثل ضرب، نحوله إلى أمثلة مختلفة، فنحول ضرب إلى ضربة، ضرب نحوله إلى ماذا؟ نحوله إلى ضربة، ويضرب، ومن يضرب يأتي الأمر اضرب، واسم الفاعل ضارب، واسم المفعول مشتق من المضارع المجهول. يعني الآن عندنا مضروب هو مشتق من يضرب، وكذلك مضرب، وكذلك مضرب. هذه هي الأمثلة المختلفة. تحويل الأصل الواحد هنا هو المصدر إلى ماذا؟ إلى أمثلة مختلفة. هاي أمثلة مختلفة. هذا التحويل ما هي الحكمة منه؟ ما هو الغرض من ذلك التحويل؟ قال: لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. لمعان مقصودة أي لمعان مهمة. مثلا أريد أن أعبر عن حصول الضرب في الزمان الماضي، لا يمكن أن أقول ضرب في زمان ماض وقع على زيد، طويلة، فلذلك أحتاج إلى كلمة ضرب تدل على وقوع الضرب في الزمان الماضي. أريد أن أعبر عن ضرب يحصل الآن يضرب، هذه هي المعاني المقصودة. لا تحصل إلا بها أي إلا بهذه الأمثلة المختلفة. وهنا عندما نقول أمثلة مختلفة لا نعني بذلك التصاريف المختلفة والتصاريف المضطردة، لا لا، هذا لا علاقة له بهذا. الأمثلة المختلفة تصدق على التصريف المضطرد وعلى التصريف المختلف. الآن ضرب، ضرب، ضربوا، ضرب، ضربة، ضربنا، هذا أيضا هو تصريف، وهي أمثلة ماذا؟ أمثلة مختلفة. فلفظ مختلفة هنا هو صفة لأمثلة معناه أمثلة غير متشابهة، ولا علاقة له بالتصريف المضطرد والتصريف المختلف. لماذا قال المصنف تحويل الأصل الواحد ولم يقل تحويل المصدر؟ يعني لو كان قال تحويل المصدر نحن قلنا الأصل الواحد هو المصدر، إذن كان يقول تحويل المصدر إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. الجواب عن ذلك إخوتي سادتي الكرام أنه نحن عندما نقول ضرب مصدر وهو الأصل في الاشتقاق، هذا هو المذهب الراجح عند العلماء وهو مذهب البصريين. أما مذهب الكوفيين لا، يقولون الفعل هو الأصل في الاشتقاق، يعني يقولون ضرب هو الأصل في الاشتقاق. فالمصنف هنا حتى يكون كلامه شامل للمذهبين البصري والكوفي قال تحويل الأصل الواحد، يعني بين قوسين حتى لا يزعل أحد، حتى لا أحد يزعل من عنده، لا بصري ولا كوفي، قال تحويل الأصل الواحد. المصدر هذا الكلام يشمله، الماضي هذا الكلام يشمله. وأيضا كذلك نزيد على هذا، هذا الآن الكتاب اللي ندرسه تصريف الزنجاني هو مختص بالأفعال، وتذكر فيه الأسماء استطرادا، أما هو مختص بالأفعال. وتذكرون أخذنا في الدروس السابقة في الأمثلة والبناء وقلنا موضوع هذا العلم الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة. هنا هذا مختص بالأفعال، لكن في جانب الأسماء إذا أتينا إلى الأسماء، الأسماء أيضا فيها تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. يعني لو أن أخذنا مثلا اسم مفرد هو أصل في الاشتقاق، مثل رجل. رجل نثنيه ونقول رجلان، نجمعه ونقول رجال، نصغره ونقول رجيل، وهكذا باقي التصاريف. فأيضا هذا الكلام حتى التعريف يكون شامل لمثل هذا، قال تحويل الأصل الواحد حتى يشمل كذلك التحويل الذي يكون في الأسماء. إذن رحم الله تعالى المؤلف الذي أتى بهذا التعبير العام، فقال تحويل الأصل الواحد شمل الماضي على مذهب الكوفيين، والمصدر على مذهب البصريين، وكذلك المفرد مثل رجل. كذلك رجل يحول إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة. تريد أن تعبر عن رجلين تقول رجلان، لا تقول رجل ورجل. تريد أن تعبر عن مجموعة، لا تقول رجل ورجل ورجل ورجل، تقول رجال. هذه لا تحصل إلا بها. تريد أن تعبر عن رجل لكنه مهان، تريد أن تقلل من شأنه، تقول رجيل، وهكذا. إذن بفضل الله تعالى أنهينا الكلام عن التعريف، والآن نأتي إلى ما بعد التعريف. قال ثم الفعل، هذه تقرأ هكذا، ثم الفعل. هذا الفعل إخواني الكرام معطوف على إيش؟ معطوف على التصريف. عندما قال اعلم أن التصريف في اللغة ثم الفعل، يعني اعلم أن الفعل. من الطرق الصحيحة في الربط بين العبارات أو طرق مشايخنا القدامى، وهذه الطرق الآن تكاد أنه هجرت، يعني أنه كانوا يربطون بين العبارات بطرق من طرق الربط. مثلا هذا معطوف على هذا، ماذا يفعلون؟ فوق كلمة التصريف يكتب عط، عط يعني معطوف، وهنا أيضا يكتب عط بمعنى معطوف. الآن إذا تقع بأيديكم نسخ قديمة لمشايخنا القدامى، تجدون أنهم عندما يقرؤون الكتب دائما يربطون بين العبارات، وهذه إحدى المصطلحات، وسنأتي إلى المصطلحات الأخرى إن شاء الله تعالى، ونحاول أن هذا الكتاب نربط بين عباراته. وهذا الربط بين العبارات يسمى عند العلماء التضبيب، ضبب بين كذا وكذا، أي ربط بينهما. وهذا المصطلح مستعمل في حواشي التحفة بكثرة، فيقولون وضبب بينه وبين كذا، وضبب وضبب، هذا هو المقصود، يعني الربط بين العبارات. ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي. ثلاثي منسوب إلى ثلاثة، رباعي منسوب إلى أربعة، وهذه نسبة على غير القياس، على خلاف القياس، لأنه القياس في النسبة أنك تلتزم باللفظ كما هو. فعندما تنسب إلى عراق تقول عراقي، إلى بغداد بغدادي، دمشق دمشقي. المنسوب هذا الاسم لا تغيره، هذا اللفظ المنسوب إليه لا تغيره، لكن هنا المنسوب إليه غير، وهذا من الشواذ. وكذلك عندنا من الشواذ النسبة إلى قريش، قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقال قريشي وإنما يقال قرشي بدون ياء. إذن الفعل أكيد يقصد به الفعل المتصرف وليس الفعل الجامد. إما ثلاثي يعني ماضيه على ثلاثة أحرف، إذن هذا هو الثلاثي، مثل جلس، ضرب، أكل، نصر. دائما ننظر، عيننا تكون على الفعل الماضي، في الفعل من الماضي نحدد هويته. فثلاثي ماضيه على ثلاثة أحرف، رباعي ماضيه على أربعة أحرف مثل دحرج. إذن ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، وكل واحد منهما إما مجرد وإما مزيد فيه. إذن أصبح عندنا الآن أربعة: ثلاثي مجرد، ثلاثي مزيد، رباعي مجرد، رباعي مزيد، وكل واحد منها. هنا قال منهما وهنا قال منها. منهما أي من الثلاثي والرباعي، منها الأقسام صارت أربعة: إما سالم أو غير سالم. قبل أن أنهي الدرس أحب أن أقول لكم أيضا مسألة أخرى. نحن عندنا كثيرا ما الكلمة الواحدة يجوز فيها أكثر من وجه بالإعراب. فهنا عندما قلت لكم الفعل معطوف على التصريف كما هو موجود في الشروحات التي بين أيدينا، لكن يجوز أيضا أن نقول ثم الفعل، وتكون ويكون الكلام كلام استئنافي وكلام جديد. أكتفي بهذا القدر إخوتي الكرام، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.